الحديث فيه دليل وفائدة مهمة، وهو أن قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس كالسلام العادي الذي يطلب جوابه. ولهذا لو كان السلام العادي الذي يطلب جوابه لكان مبطلا للصلاة، بدليل أنهم كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر، ثم لما حرم الكلام صاروا يسلمون فلا يرد عليهم فانتهوا عن السلام. وفي هذا دليل أيضا على ما رواه على أن ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي السلام على السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. فهذا الحديث يدل على أن فهم ابن مسعود رضي الله عنه غير صحيح، لأن السلام عليك أيها النبي في حياته ليس هو السلام المعهود الذي يحتاج إلى جواب، وإنما هو سلام على غائب، لكن لقوة استحضاره صار كأنه بمنزلة الحاضر. ويدل لهذا أن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون عليه وهم بعيدون من المدينة وليسوا معه في مصلاه، بل الذين معه في مصلاه لا يجهرون بالسلام. ويدل على خطأ هذا الفهم من مسعود رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب خطب وهو في خلافته على المنبر يعلم الناس التشهد، فكان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. نعم.
حدثني
وفي قوله إن في الصلاة شغلا تنبيه على فائدة مهمة، وهي أنه ينبغي أن يشتغل الإنسان بصلاته بأذكارها وأحوالها وأفعالها عما سواه. ونحن الآن عاملنا الله وإياكم بعفوه لا نشتغل بهذا، بل إذا دخلنا في الصلاة جاءتنا كأنها جاءتنا الأشغال الخارجية وكأنها فروق من الطيب مختلفة الأنوال وأشكال، فينبغي لنا أن نحرص على إحضار القلب ما استطاع، بقول الله تعالى اتقوا الله ما استطاع. فإن قلتم لو أن الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها فهل تبطل؟
يمكنك الآن أن تقلب الشريعة.
قال بعض أهل العلم إنها تبطل، لأن لب الصلاة وروحها فقد من هذه الصلاة، هذه حركات بلا